بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الضفة الغربية قضاء الخليل، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك لقبت نفسها بالصابرة صبر أيوب. أختنا الصابرة عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تقول في أحد أسئلتها: 7 سنوات لم أصم للمرض الذي ذكرته لكم في السؤال السابق، وذلك بسبب المرض الذي ذكرت، و كنت أخرج الكفارة مثل الأرز والحنطة، لكني أخرجها دون علم زوجي لأنه لا يرضى بذلك، ما الحكم فيما فعلت جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لك الصحة والعافية من كل سوء،
اللهم
وأن يمن عليك بالصحة والاستقامة على دينه،
اللهم
وعلى جميع المسلمين. هذا الأمر الذي فعلته عليك أن تراجع الزوج وإن سمح فالحمد لله، وإلا فعليك أن تخرجي من مالك إن كان عندك مال عما مضى من السنوات. إذا كنت في مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الأطباء، أما إذا كان المرض يرجى برؤه فليس عليه طعام، عليك القضاء فقط في أشياء ذات الله. أما إذا كان المرض الذي معك قد قرر الأطباء يعني الطبيب المختص أنه لا يرجى برؤه، فإنك تطعمين عن كل يوم طعام مسكين نصف صاع أو في بلد عرف أو بر أو تمر أو زبيب أو أي هذا من قوت البلد. فإذا كان الذي أخرجته من الطعام من مال زوجك ولم يرضى فإنه لا يجزي، وعليك أن تخرجي بدلا منه إن استطعت، فإن لم تستطع فلا شيء عليك. هذا إذا كان المرض لا يرجى بره، أما إن كان يرجى بره فلا حاجة إلى الطعام ولا شيء عليك الطعام. وعليك القضاء إذا عافاك الله وشفاك، عليك أن تقضي ما مضى والحمد لله. وإن سمح زوجك عن الطعام فليس عليه شيء، اما اذا لم يصلح فعليك ان ترغبينه اذا استطعت مثل طعامه او تستسمحين لعله تصلح. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جمهوريه مصر العربيه جامعه القاهره رساله وصلت الى البرنامج من المستمع نسيم الظواهري، يقول في احد اسئلته: كيف نحدد وقت الفجر؟ وكم بين الفجر والشروق؟ حيث عندنا في مصر الوقت بين الفجر والشروق ما يقرب من ساعة ونصف، وقد قرأت في كتب الصحيح والتفسير أن الفجر هو بياض النهار وانتشار النور في الطرقات، أرجو أن تفيدوني حول هذه القضية جزاكم الله خيرا.
الفجر مثل ما أشرتم إليه هو انشقاق الصبح، تبين الفجر وأنه حين يشق الشجر يعترض في الجو الشرقي، هذا هو الفجر الصادق. وهناك فجر كاذب كالعمود ثم يزول ويأتي بعده الظلمة، هذا لا عبرة به. أما الفجر الصادق هو الذي ينفسح جنوبا وشمالا في جهة الشرق ويزداد نوره، هذا هو الصبح متى طلع هذا الفجر، فهذا هو الذي يصيب الى خيط الابيض لا فجاه، هذا هو الخيط الابيض الصبح، وهو ينتشر ويتسع وإزالة نوره حتى يتم ضوءه ويزول الآثار إليه وتزول الآثار إليه ويستمر إلى طلوع الشمس. والغالب مثل ما ذكرتم أن ما بينهما ساعة ونصف تقريبا، هذا ما ذكر أهل الخبرة. قد تنقص عن النصف قليلا حسب ما ذكر بعض أهل الخبرة، فالأمر في هذا لا يتعلق بها، يتعلق بطلوع الشمس. متى طلعت الشمس وطلعت أبيحت الصلاة، وما دامت الشمس لم تطلع هو وقت الفجر، فلو صلاها قبل طلوع الشمس فهو في وقتها. لكن ليس له التأخير حتى يخاطب بها، ولكن يباتل بها ويصليها بغلس. وإذا كان قادرا صلها مع المسلمين في المساجد، والمرأة تصليها في البيت في أول الوقت، هذا هو الأفضل. فلو أخر حتى اتضح النهار وزالت الظلمة فلا حرج، لكن ليس له أن يؤخر إلى طلوع الشمس، إنما يؤخر إلى الإسرار كثيرا لا حرج. ولكن أفضل أن يصليها بغلس، هذا هو الأفضل، يصليها بغلس بعد اتضاح الفجر وانتشاره وبيانه وعدم الشبهة. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين ألف سوداني مقيم في الجبيل بعث برسالة وفيها سؤال طويل لخصته في العبارات التالية، يقول: إنني مسافر في نهار رمضان بالجمال، والمسافة تستغرق 25 يوما، وعند بداية سفري أفطرت، وبعد نصف المسافة مات جملي ولم أجد شيئا أواصل به باقي المسافة، فانتظرت في طريق القوافل مدة أسبوع مفطرا، ما حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج عليك، أنت مسافر من جهة من بلدك وفرقت البلد، أنت مسافر لا تتخذ البلد، لكن الإفطار يكون بعد خروج من البلد، بعد مغادرة الأبنية، وأنت في السفر تقصر وتفطر. وهكذا لما مات جملك فأنت تنتظر، ليس لك إقامة معلومة، أنت منتظر، فلا حرج عليك في القصر والفطر، لأنك في حكم السفر وليس عندك علم متى تسافر من هذه البقعة التي مات فيها الجمل، لأنك تنتظر من يمر عليك من المسلمين، فلا حرج عليك، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. من الصومال مقديش الأخت حناء صالح بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: أرجو تعريفي ما معنى الربا.
الربا باللغة الزيادة، يقال ربا ما زاد، ربا الشجر نمع وزاد، والشرع هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر يقال هربا شرعا ممنوعا شرعا. فليس لك، فليس للمسلم يبيع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين إذا كانت زينتهما زينة الدينار واحد، إن هذا ذهب بذهب أسيد وفضة بفضة أسيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، وفضة بفضة مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، والبر بالبر شعير بالشعير التور بالتور والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. ويكون الربا أيضا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض أو بالتأجيل يسمى ربا أيضا شرعا. إذا باع جنسا من المال بجنسه ولا يتقابض، أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابض سمي ربا، فليكن في زيادة. فلو باع درهما بدرهم نسيئة أو تفرق قبل قبض يسمى ربا فرعا ولا ما في زيادة. أو باع دينارا بدينار لكن لم يتقابضا أو قال إلى أجل ثم ربا أيضا ولو لم يكن في زيادة. وهكذا لو باع فضة بذهب أو ذهب بفضة مؤجلا أو حالا لكن لم يتقابضا يسمى ربا أيضا. وهكذا لو باع برا بشعير أو تمرا بشعير أو تمرا ببر ولم يتقابضا يسمى ربا أو إلى أجل يسمى ربا. وبهذا يتضح للسائل معنى الربا في الشرع، ربا الفضل وربا النسيئة، لأنه نوعان عند أهل العلم. أحدهما يسمى ربا الفضل مثل درهم بدرهمين ودينار بدينار دينارين من صاع من البر بصاع ونصف من البر، هذا يسمى ربا الفضل. والنوع الثاني ربا النسيئة، درهم بدرهم بدرهم إلى أجل، هذا نسيئة. صاع ببر، صاع بر ببر بصاع بر آخر لكن نسيئة، هذا ربا نسيئة. أو فضة بذهب من دون قبض يسمى نسيئة، يسمى ربا نسيئة. أو بر بشعير غير قبض يسمى ربا نسيئة، وهكذا.
جزاكم الله خيرا. تقول: يوجد عندنا من يصوم 10 أيام من الشهر، مثلا يصومون 3 أيام في بداية الشهر وثلاثة أيام في نصف الشهر و3 أيام في آخر الشهر، ويقولون إنه مستحب صيام هذه الأيام، ولي جدة تحافظ على هذا العمل، ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
ما نعلم لهذا أصلا، لكن الصيام مشروع. أما قول يحافظ ثلاث ثم ثلاث ما نعلم لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر وغيره: صم يا شهر 3 أيام تكفي. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام 3 أيام من كل شهر، فالأفضل كفاية 3 أيام. فإن نشط وصام أكثر فلا بأس، أو صام الاثنين والخميس، أو صام 5 أيام من كل شهر أو نحو، لا بأس. لكن الأفضل أن يصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر. أما استمراره على 3 ثم 3 ثم 3 يعتقد أنها سنة فلا أعلم لهذا أصلا. لكن لو صام 15 أو صام 15 يعني نصف فلا بأس. فإن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا صام نصف الشهر وأفطر نصفه، أو صام يوما وأفطر يوما، أو صام يوما وأفطر يومين، كل هذا لا بأس. أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك. إحدى الأخوات المستمعات سمت نفسها حليمة، تقول: إنني أم لعدد كبير من الأبناء، وأنا والحمد لله على قدر لا بأس به من الإيمان، ولكن زوجي لا يعرف أي شيء عن ذلك، فهو منذ زواجنا منذ 25 عاما وهو تارك للصلاة، وتصفه بأوصاف أخرى يترفع البرنامج عن ذكرها، وترجو توجيهكم سماحة الشيخ.
هذا زوج لا خير فيه ولا يجوز البقاء معه، بل يجب أن تعتزليه وأن تمتنعي منه وأن لا تقرب فيه لا بجماع ولا غيره. وهذا العمل اللي فعلت معه منكر، صبرت معه 25 سنة وهو لا يصلي، هذا منكر والعياذ بالله. عليك التوبة إلى الله من ذلك والندم من هذا العمل السيء. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، في قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما لعث الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإذا كان عنده سيئات أخرى ومعاصي أخرى صار شرا إلى شر، نسأل الله لنا. فالواجب عليك البعد منه وتركه، وعدم تمكينه من نفسك والامتناع منه. فإن طلقك وأعطاك وثيقة في ذلك فالحمد لله، وإلا فارفع الأمر إلى الحاكم الشرعي إذا كنت في بلاد إسلامية. نعم.
جزاكم الله خيرا. ألاحظ سماحة الشيخ في نهاية رسالتها أنها تتعلل بالأولاد وتخشى أن يضيعوا، ولا سيما وأنهن من البنات.
ليس هذا بعد، أولادك لك وأنت أحق بأولادك من هذا الكافر، والله يرزقك وإياه سبحانه ورزقه عليه جل وعلا، وعلى الحاكم الشرعي يلزمه بما يلزم من جهة النفقة، أن هذا إلى الحاكم الشرعي وأنت أولى بأولادك. فالحاصل أن هذا لا يمنع من البعد منه والحذر منه وعدم تمكينه من نفسك، والأولاد رزقهم على الله، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم في الله تاء عين عين ضاد. أخونا يسأل: هل يجوز أن يصلي المسلم نافلة العصر أو الصبح إذا جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة ولم يدرك النافلة قبل الصلاة؟
إذا جاء المسجد والإمام الصلاة يدخل مع الإمام، ليس لأحد يصلي والإمام يصلي، فالمتى جاء وجب عليه الدخول مع الإمام وسقطت النافلة، سواء راتبة كالظهر أو غير راتبة كالعصر. متى جاء المأموم والإمام قد شرع في الصلاة أو قد أقيمت فإنه يدخل معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالواجب على المؤمن متى وصل إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، متى وجده في الصلاة أو قد أقيمت الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إليك يا أخي تاء عين عين ضاد، عنوان البرنامج لك ولجميع الأخوة المستمعين. العنوان هو كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. أكرر: عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ألف ميم، يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات وإن كان جاهلا بحكم ما وقع فيه؟
لا تجوز الصلاة خلف من يتعاطى على السلفيات بل التأكد من ذلك، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الشيء شرك وليس بشرك. إذا علم أن هذا الإمام يتعاطى بعض الأعمال السلفية لم تجوز الصلاة خلفه. إذا علم أنه يدعو غير الله كالبدوي أو الحسين أو الحسن بن علي بن أبي طالب عنهم أو الشيخ عبد القادر أو غير ذلك من الناس، أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، هذا لا يصلى خلفه، هذا كافر لا يصلى خلفه. أما إذا كان حلف بغير الله فهذا ليس بشرك أكبر، هذا شرك أصغر، كالذي يقول بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، هذا الصلاة خلفه صحيحة لأن هذا شرك أصغر لا يخرجه من الإسلام، فلا ينبغي يبقى إماما، هذا ينبغي يزال من الإمامة إلا أن يتوب ويعرف الحكم الشرعي، فإذا تاب تاب الله عليه. لكن ما دام مصر على حلف غير الله أو على معاصي الظاهرة فإنه لا ينبغي أن يبقى إماما وهو يتعاطى بعض المعاصي الظاهرة أو بعض الشركيات من الشرك الأصغر، ينبغي أن يزال ويستبدل بمن هو أصلح منه. أما إذا تعاطى ما هو شرك أكبر كدعاء الأموات، الاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالأنبياء أو بالجن أو بالملائكة، هذا شرك أكبر، لأن الله يقول سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. دون الله أطلق هو الشرك، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، قال سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وسماهم كفرة في دعائه غير الله جل وعلا، في دعاء الأموات من صالح أو نبي أو دعاء الملائكة، ولو أنهم أحياء مشغولون بشأنهم لا يستطيعون أن يجيبوك، أو الجن كذلك. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تقطير النخافة التي على نواة التمر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سبحانه وتعالى. فسمى دعاءهم شركا، فعلم بذلك ان دعاء الاموات او الملائكه او الجن كله شرك اكبر، يجب الحذر منه. وقال تعالى: وان مساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، احد فلا عام، كرم الانبياء والملائكه والجن والصالحين وغيرهم، نشرتهم في سياق الله تعم كل احد. والله يقول سبحانه: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك الذي عليه كفار قريش هو هذا، كي يعبدون الاصنام ويدعون الهبل واللات والعزى وغيرها من الاصنام والاموات، يستغيثون بهم ينذرون لهم، فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى توحيد الله ويحذرهم من هذا الشرك. فلما اصروا واستكبروا هاجر من بينهم الى المدينه المنوره، واقام الله به دينه هناك، وصارت العاصمه الاسلاميه هناك. ثم ترى بينهم وبينهم من الحروب ما هو معروف من حرب بدر واحد والخندق، ونصره الله عليهم في بدر والخندق، وابتلي المسلمون في احد ما يجعله الله طهورا لهم، ثم فتح الله عليه مكه ودخل الناس في دين الله اخوانا. فالحاصل ان هذا الشرك الذي يفعله الناس اليوم عند البدوي او عند الشيخ عبد القادر الجيلاني او عند غيرهم، كل ذلك هو الشرك الذي فعله الجاهليه، فعلته الجاهليه كله شرك قريش واشباعه، من دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والطواف بالقبور وغير هذا من انواع الشرك. نسال الله السلامه والعافيه. والواجب على العلماء ان ينصحوا الناس، العلماء في كل بلد، ان يتقوا الله وان يعلنوا النصيحه بالكتابه ومن خطب الجمع وزيارة المقابر، حتى يدعو من كان حول المقابر يعلموهم ويرشدوهم من الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن تزور القبور للدعاء لهم والترحم عليهم، هذه الزيارة الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية، يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين. وكان إذا زار البقية عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، غدا مؤجلون أتاكم ما توعدون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بقية الحق. ما كان يدعوهم ولا يستعيذ بهم، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا أهل العلم والإيمان، إنما حدث الشرك من أسباب الرافضة وغيرهم من الغلاة الذين غلوا في القبور وغلوا في أهل البيت، فانتشر الشرك بأسباب ذلك. فالواجب الحذر. ونسأل الله لمن وقع في هذا البداية، نسأل الله لبلاد من وقع في هذا من الشيعة وغيرهم، يجب على الشيعة وعلى غير الشيعة أن ينظروا في هذا الأمر، وأن لا يبقوا على تقليد الأعماء واتباع من مضى من ضل في هذا السبيل. يجب على جميع الرجوع إلى الله والتبصر، وأن لا يستمر على الشرك تقليد الأعمى، هذا من طريقة الجاهلية التي عرضوا بها الرسل، قال الله عنهم أنهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه من طريقة الجهلة كفرة. فالواجب على عباد القبور أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن ينظروا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، سواء كانوا من الشيعة أو غير الشيعة. الواجب عليهم من الدعوة الرجوع إلى الله والتفقه في الدين وسؤال العلم من أهل السنة، سؤال علماء الشريعة علماء السنة الذين درجوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب يسألوهم عن هذا الأمر وعما يجب عليهم حتى يعبدوا الله على بصيرة، وحتى يدعوا عبادة القبور والتعلق بالقبور والأموات. نعم، يدعى لهم على أهل البيت علي والحسين والحسين وفاطمة وغيرهم، يدعى لهم بالمغفرة والرحمة والرضا، ترضى عنهم لأنهم من فرقة الناس، وهكذا بقية الصحابة وبقية المؤمنين يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، لكن لا يعبدون مع الله، لا يدعون مع الله، لا يبنى على قبورهم. فالواجب التوبة مع هذا، الواجب على الشيعة وعلى غير الشيعة أن وقع في هذه الأمور أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يخلص العبادة لله وحده، وأن لا يدعو إلى الله، وأن لا يذبح إلا لله، وأن لا ينذر إلا لله، وأن لا يستغيث إلا بالله، وأن لا يطلب مدد إلا من الله. هذا هو الواجب على الجميع من شيعة وغيرهم، والتوبة مما سلف، الواجب التوبة مما سلف، وأن تكون العبادة لله وحده كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، من سورة البينة. وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، من سورة المؤمن. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، من أول سورة الزمر. ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من سورة بني إسرائيل. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من سورة البقرة. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من سورة الذاريات. فاتقوا الله أيها الناس، انتبهوا لهذا الأمر العظيم. أيها العلماء اتقوا الله وعلموا الناس. أيها الواقعون في هذا الشرك انتبهوا واحذروا وتفقهوا بالدين واسألوا أهل العلم وقرأوا القرآن وتبصروا، راقبوا الله، لا تموتوا على هذه الحالة. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على شرك لا يغفر له. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله التوفيق للجميع للفقه في الدين والبصيرة حتى يستقام على الحق وحتى يترك الباطل. لا يجوز لأحد أن يطمئن إلى رأيه وإلى هواه، بل يسأل ويتفقه في الدين ويقرأ القرآن ويقرأ السنة وينظر في سيرة الصحابة، سيرة النبي والصحابة، ينظر في السيرة، سيرة النبي مع أهل مكة لما كان في مكة حين دعاهم إلى التوحيد، ينظر سيرته مع أهل المدينة، ينظر سيرة الصحابة وما كانوا عليه حتى يكون على بصيرة. هذا هو الدين، الدين ما كان عليه النبي وأصحابه، هذا هو الدين. أما ما أحدثه الناس بعد ذلك مما يخالفه فليس هو الدين. نسأل الله جميع الهداية والبصيرة والفقه في الدين،
اللهم
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على خالص نصحكم وعلى تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك. اللهم آمين.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.